بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع سنته نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه دورتنا العلمية 53 بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته، وهي كما أعلنا عنها حول 4 رسائل، 3 منها للإمام أحمد رحمه الله تعالى، الأولى فيما يتعلق بنصوصه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية تتعلق بالمسائل الفقهية التي حلف عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والثالثة في المسائل التي أكدها بقوله لعمري ومعاذ الله. وهذه من تجميع بعض طلبة العلم لفقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإلا ليس للإمام أحمد رحمه الله رسالة، وهو جمع فيها ذلك، ولكن من تجميع المسائل التي ورد أنه حلف فيها بلعمري ومعاذ الله أو حلف فيها بغير ذلك. والرابعة هي رسالة بعنوان تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهبا، التعقيبات للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، والرسالة للبوطي، وهي فيها أيضا عديد من المسائل التي انتقدها العلامة الفوزان على البوطي، لننتفع بها ولنستفيد منها إن شاء الله تعالى. نبدأ برسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأولى الرسائل النصوص من كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعض أهل العلم مثل أبي بكر الخلال، والتعليقات التي سنوردها في غالبها هي لجمع هذه الرسائل والمحشي عليها. أبو بكر الخلال قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد مما أخرج أبو عبد الله في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثبت له كتابا هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه في عدة مواضع، ونص فيها على اسم هذا الكتاب. وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول: وقد صنف الإمام أحمد كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى أيضا نص على تسميته فقال: وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: وقد صنف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة. فهذا الكتاب أثبته العلماء للإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما عن موضوع هذا الكتاب في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا صنفه الإمام أحمد رحمه الله، فقد قال ابن تيمية رحمه الله: ولأحمد فيها رسالته المشهورة، في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضوع الرسالة. قال: ولأحمد فيها رسالة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير السنة، يعني يؤول الأمر إلى الاستغناء عن السنة، استغناء عن السنة والاكتفاء بظاهر القرآن وحسبنا ما جاء في القرآن والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هكذا يقولون، وعليه فلا نحتاج إلى السنة لبيان ما في القرآن ونكتفي بهذا الظاهر، وهذا قول في غاية الخطورة. إذن موضوع هذه الرسالة، ولماذا صنف أحمد رحمه الله تعالى في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليبين حاجة الأمة إلى القرآن وإلى السنة ونوع الاستغناء عن السنة، وهذا واضح في كتاب الله عز وجل أصلا. وقبل استدلال العلماء فإن الله تبارك وتعالى قد نص على الحاجة إلى السنة، ولهذا الذين يقولون بالاستغناء عن السنة هؤلاء يؤول أمرهم إلى الاستغناء عن القرآن، لأن القرآن نفسه هو الذي بين الله عز وجل فيه ذلك، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو كان يمكن للإنسان أن يستغني عن السنة ويكتفي بظاهر القرآن، فعلام دلنا الله سبحانه وتعالى على السنة وحثنا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ورد الله عز وجل حال التنازع إلى ماذا؟ إلى القرآن فقط أو إلى القرآن والسنة؟ إلى الله ورسوله أو إلى الله؟ إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإيه؟ والرسول. إلى الله يعني إلى كتابه، إلى الرسول في حياته وبعد مماته إلى سنته. فعند التنازع يكون الرد إلى الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وعند الطاعة تكون الطاعة لله مطلقة وللرسول مطلقة ولأولي الأمر إن أطاعوا الله والرسول، ولهذا في الطاعة أضيف أولو الأمر ولكن بلا إعادة الفعل أطيعوا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قالوا أطيعوا، ليدلك هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست مطلقة وليست منفصلة بنفسها عن طاعة الله ورسوله. فمتى ما أطاعوا الله ورسوله أطعناهم، فإذا أمرون بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول مطلقة، طاعة أولي الأمر مقيدة. ولهذا حينما تقول أنت مع ولي أمرك في أمره إن أمرك بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، فإن أمرك بمعصية قلت له: لا، أنا ما أطيعك في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. ولهذا فرق النبي بين الطاعة وكراهة المعصية وبين نزع اليد من الطاعة، فقال كما عند البخاري من حديث البراء بن مالك عوف بن مالك قال: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، لا تؤيده في المعصية، تكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليس يعني أن تكره المعصية، ليس يعني ألا تطيعه في المعصية. ولهذا قال كما عند ابن حبان في السمع والطاعة، قال: إلا أن تكون معصية بواحا، كانت معصية بواحا هذه لا يطاع فيها ولي الأمر. ولا يعني حينما تقول لا أطيع ولي الأمر في المعصية أنك تنزع اليد من الطاعة، فهذا مسلم به عند أصغر طلاب العلم، معروف هذا، وهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة أن المعصية مهما بلغت، مهما بلغت ولو كانت من كبائر الذنوب ولو جاهر بها الإمام، بل إن أهل السنة والجماعة يتميزون في معتقدهم بإبراز هذا، ولهذا لا ينصون في معتقد في المعتقد والسنة لا ينصون على طاعة ولاة الأمور بلا هذا القيد المهم، ألا وهو: وإن جاروا وإن فجروا وإن كانوا فجارا، مما يدل على أن الطاعة نزع اليد من الطاعة لا يكون قط ولو حصل الفجور. أما الطاعة في المعصية فهذه لا تكون أبدا لأي أحد، وهذا ما دل عليه منهج الصحابة كما أوصى به عمر رضي الله عنه سويد بن غفلة حينما قال وإن إيه فإن أرضوك على دينك فقل دمي دون ديني، إنما إن ضربك فاصبر وإن ظلمك فاصبر وهكذا، لكن إن جاء الأمر بالمعصية فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلهذا فعند الطاعة إنما نطيع الله، وهذه طاعة مطلقة، ما في أحد يقول نطيع الله على التفصيل، يعني ماذا على التفصيل؟ أو طاعة الرسول هذه مطلقة، ما يقال طاعة الرسول على التفصيل، هذه ما تكون، طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول مطلقة، ولهذا قال أطيعوا أطيعوا، لكن عند أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا، ليدل كذلك على أن طاعة أولي الأمر إنما هي خوذة من طاعة إيه؟ من طاعة الله ورسوله. فإن تنازعتم، يبقى الأول في الطاعة، طب عند التنازع فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال وأولي الأمر، مع أننا نرجع إلى أهل العلم، لكن أهل العلم يستدل لهم لا يستدل بهم، أهل العلم جزاهم الله خير أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا بفهمهم أبدا، ولهذا كل فهم لا تجده مسطرا في كلام الأئمة فاعلم أنه فهم معكوس باطل لا يمكن. فإن تنازع العلماء في مسألة على قولي إياك أن تحدث ثالثة، أو على ثلاثة إياك أن تحدث رابعا، أو تقول هذا القول جيد جدا مع أنني لم أقرأه في كتاب قط ولم يقل به عالم، نقول هذا من أين أخذ جودته، هذا قول باطل لا يمكن لا يمكن، ما يغيب الفهم إن كان صحيحا عن صدر الأمة ومن تبعهم بإحسان يوم الدين إلى عصرك ثم تقول هذا الكلام. ولهذا كان العثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كان أحيانا يقول هذا القول يعني جيد لو كان قد قال به بعض أهل العلم، لو كان قد قال به عنه أهل العلم، إنما لو ما قال به أهل العلم فاطرحه، وعليه أيضا يكون عندنا التفصيل في كلام أهل العلم. فالأئمة على العين وعلى رأس، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، فالإمام يستدل له لا يستدل به، ولهذا لا يرد إليه عند التنازع بالإطلاق، إنما يرد إلى الله وإلى الرسول عن طريق فهم أهل العلم، لكن أهل العلم يؤخذ من قولهم ويرد، تارة يكون الحق مع أحمد، تارة يكون الحق مع الشافعي، تارة يكون الحق مع غيرهما، وحينئذ يعتذر للأئمة، فإنه لا يوجد إمام يخالف سنة صريحة بينة أبدا. ولهذا نحن وسط بين طرفين في اتباع الأئمة والعلماء، منهم من يتعصب، هذا يتعصب لشافعي، وهذا يتعصب لأحمد، وهذا يتعصب لمالك، وهذا يتعصب لابن تيمية، وهذا يتعصب لابن عبد الوهاب، وهذا يتعصب للألباني، وهذا يتعصب لابن باز، فلا يرى الحق خارجا عن إيه كلامهم. وإن اعترضت على قول أحد فهؤلاء قالوا أنت تطعن في الأئمة، وعليه ضع قاعدة ألا وهي أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يطعنون في الأئمة، يطعن بعضهم في بعض، فكل رد يعد طعنا عند لازم هذا القول. والطرف الثاني طرف لا يرى احترام الأئمة ولا تبجيل الأئمة ولا فهم الشريعة بفهم الأئمة، بل يقول أنا رجل وهم رجال، فأنا رجل والإمام أحمد رجل، أنا رجل والإمام الشافعي رجل، أنا رجل والإمام مالك رجل، كما أخذ آخذ ولا عبرة، ولو لم يسبقني أحد فأنا الأحد، فهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وما سبيلهم يا أخواني؟ سبيلهم وفهمهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن أنت بين طرفين، بين قوم يرون الشريعة في قول الرجل وعدم اتباعه في هذا القول يعد طعنا فيه، وبين قوم لا يرون للعلماء حرمة ولا يرى تقيده بفهم العلماء، بل هو رجل وهم رجال، بين هذين يكون المنهج الوسط وهو منهج العلماء ومنهج سلف الأمة أن كلا يؤخذ من قوله ويرد من أول أبي بكر، ما نستثني الخلفاء الراشدين، وإنما من أول أبي بكر رضي الله عنه نقول كل يؤخذ من قوله ويرد. فأبو بكر رضي الله عنه يؤخذ من قوله ويرد، ولهذا راجعته الأمة، راجعه عمر رضي الله عنه، علامة قتل أولئك وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو ما كان أبو بكر يراجع ما رجعه عمر، لو ما كان عمر يراجع ما رجعه الصحابة، كما عند البخاري لما أراد أن ينفق مال الكعبة قال له جليسه لست بفاعل، قال لما؟ لأنه لم يفعل، قال لأنه لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. فيراجع عمر، يراجع عثمان، يراجع علي رضي الله عن الجميع، يراجع هؤلاء جميعا. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، نقول كما قال النبي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهذا في المسالك وفي المنهج، فإن مسلكهم مسلك رسول الله، وإن منهجهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بمسائل الفرعية وكذا فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا ما قالت الأمة بأن ما قاله أبو بكر كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، وما قاله عمر لا يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد، ما قال أحد، في أحد من العلماء قال هكذا؟ فإذا كان سبحان الله يمكن أن تخالف ما عليه أبو بكر وعمر. ولهذا اشتهر عن ابن عباس قوله المعروف الذي يعرفه القاصي والداني والصغير والكبير في الأمة حينما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وقال أحمد رحمه الله تعالى عجبت من قوم يتركون الإسناد وصحته لقول سفيان أو كذا. سبحان الله العظيم، هل هؤلاء جميعا يطعنون في الأئمة ويطعنون في العلماء؟ هل ابن عباس رضي الله عنه لما قال ذلك يطعن في بكر وعمر؟ هذه سلفية فين؟ هذه سلفية مخترعة، سلفية جديدة، وسلفية أغراض، بمعنى أننا إذا أردنا نقلب المسألة ونجعل الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع أحدا أيضا عندنا النصوص التي نجعلها هكذا. فإذا أردنا أن نجعل اتباع أو تتبع عالم في قول اقتحاما لحرم العلماء قل هذا طعن، وإذا أردنا إذا لم يكن لنا مصلحة في هذا القول وأردنا أن نرجع الأمر إلى الله ورسوله قلنا هذا حكم على الجميع وليس أحد يتبع في دين الله وكل يؤخذ من قوله ويرد. وإنما الواجب على طالب العلم أن يضع قاعدة ويتحكم إليها في كل أموره وأحواله، ومع كل تكون كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق حب إلينا من شيخنا. ولهذا يبرز معدن الشيخ ومعدن الطالب، يبرز معدن الشيخ ومعدن الطالب إن صحح للشيخ، وإن اتسع صدر الشيخ للطالب إذ يصحح له. شيخ لو سمحت، هذا حديث ضعيف اللي ذكرته أنت، هذا حديث ضعيف شيخ، هذا القول ليس عليه دليل. شيخ لو سمحت، نعم بأدب واحترام، نعم بأدب واحترام وتبجيل، وتحترم شيخك وتشهد له بالفضل، لكن ليس معنى احترام شيخي أنني أقبل كلامه فلا أرد أبدا. فالحق ما قاله شيخ مطلقا والباطل ما رده شيخ مطلقا. ولهذا إذا وجدت ذلك فتلك الحزبية المنتنة التي يحذر منها سلف الأمة تكون بين يدي شيخك وتضع مسائل. ولهذا أذكر مرة بعض طلبة العلم يعني الكبار قال لي أيام كنا يعني في المملكة، فقال لي وهو ينتقص مشايخ المكان يقول هؤلاء ما يمشون على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى دائما، ما يخرجون عن أقواله، ولهذا لا ينصح بحضور الدروس لهم إلا ما كان من شيخ عبد العزيز. يقول أنا فقط الشيخ عبد العزيز فقط ابن باز رحمه الله تعالى. وطبعا مسألة الشيخ عبد العزيز ابن باز تستثنى وكذا، هذا ليس الاحترام ابن باز رحمه الله تعالى، وإلا فالفوزان هو ابن باز والعثيمين هو ابن باز، ولكن لما صار لابن باز رحمه الله تعالى أكلم فيه انتقد مباشرة فيأتي هؤلاء يقولون إلا ابن باز. طب إلا ابن باز وابن عثيمين طيب والفوزان طيب، إلا ابن باز طيب والفوز. فقلت له أنت، لأن هؤلاء يتعصبون لقول أحمد ما يخرجوا عن قول أحمد لا سيما الفوزان، قلت له أنت حضرت للفوزان؟ قال لا، لكن شوف كتاب الملخص الفقهي قلت أنت شفت كتاب المخصص الفقهي؟ أنت رأيت كتاب المخصص الفقهي؟ وهو أنه على مذهب المحنف في كل شيء، ما في قال الله، ما في قال الرسول، ما في قال الصحابة. افتح، إن وجدت صفحة في الملخص الفقهي بلا أدلة يكون هذا القول قولك يعني الصحيح. ما حضر للفوزان. قلت له أنا أدون المسائل وراء الفوزان التي يخالف فيها المذهب، التي يخالف فيها المذهب. كلما يأتي الشيخ يخالف المذهب أدون المسألة التي خالف فيها الشيخ المذهب فيها. فالشيخ تكون عنده، نعم تحترمه وتبجله، لكن إن خالف النص، إن خالف الدليل، فإنك تراجعه، فليس معصوما ولست سيء الأدب. وكذلك الشيخ ينبغي أن يتسع صدره للطالب إذا قال كذا، لأن الجميع بغيته ماذا يا إخوان؟ الحق والوصول إلى الحق، سواء كان من شيخي سواء كان من التلميذ، المهم الوصول إلى الحق. أما أن يقال هذا الكلام لا يرد، وهذا كلام شيخي وهذا كلام شيخك وشيخي ضد شيخك، هذا ليس دينا، هذا ليس دينا، هذا هذه عصبية منتنة وجاهلية منتنة لا يمكن أن تقبل أبدا. وإنما المرجع ينبغي أن يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا رجع الصحابة هم أجل الأمة، فكيف بمن بعد الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الكتاب إنما كان في تقرير هذه المسألة وهذا الأصل، وهو أن السنة إنما تبين القرآن فتفصل مجمله وتبين مجمله وتفسر مشكله، وكذلك أسست أحكاما ليست في القرآن. ولهذا نقول السنة على أقسام، سنة تفسر ما أشكل، فيأتي التفسير كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ من الذي لم يظلم يا رسول الله؟ أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، وإنما هو كقول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا إيه؟ فسرت السنة. كذلك بينت ما أجمل، القسم الثاني، سنة تبين ما أجمل في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، كيف إقامتها؟ ما صفة الإقامة؟ تأتي السنة تبين لنا. كذلك تؤسس، تؤسس أي تستقل ببيان أحكام. قال سبحانه وتعالى: قل أرذوا فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أولى لغير الله، لا أجد فيما أوحي إلي إلا. طيب أين الحمر الأهلية؟ غير موجود. فتأتي السنة بتأسيس أحكام ليست موجودة فيه، ليست موجودة في القرآن، تؤسس أحكاما جديدة. كذلك بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات للنساء، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طيب أين الجمع بين المرأة وعمتها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين المرأة وعمتها، لا يوجد في هذا، لا يوجد في هذا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، لا يوجد الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، ولكن السنة أسست ذلك. فطارة تفسر السنة، وطارة تبين السنة، وطارة تؤسس السنة أحكاما ليست موجودة في القرآن. لهذا الذي يقول نستغني عن السنة، فإن هؤلاء يستغنون عن القرآن، هذا يعني الاستغناء عن القرآن. والذين يقولون نستغنى عن السنة أقسام، منهم من ينكر السنة كلها أصلا ولا يرى حجية السنة أصلا، وهؤلاء كفار لا شك في كفرهم، وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، الإجماع على كفر من إيه؟ من أنكر السنة. ومنهم من يقول برد خبر الأحادي فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالأحكام هذه فقال نرد خبر الآحاد ولا نأخذ إلا بالمتواتر، فهذا نوع رد أيضا للإيه؟ للسنة. فكل هؤلاء يطلق عليهم رادون للسنة، وإن تفاوتت أقوالهم ورتبهم في ذلك كالمعطلة مثلا فهم الجهمية وهم المعتزلة وهم الأشاعرة، وإن جمعهم اسم المعطلة. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، فأثبت لأحمد رحمه الله تعالى هذا. كذلك أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء حيث ذكر عن صالح بن أحمد قوله: هذا كتاب عمله أبي رحمه الله تعالى في مجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن وترك من فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جامع هذه الرسائل والمحش عليها: مما سبق يظهر أن الكتاب روي عن الإمام أحمد من طريقين، فقد ذكره الخلال من رواية ابنه عبد الله بن أحمد، وذكره أبو الحسين الفراء من طريق ابنه صالح. نعم. قال الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني في كتاب الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى ودين الحق هو إيه؟ العلم النافع والعمل الصالح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم الدال على معنى ما أراد من ظاهره وباطنه. فالنبي هو الذي يدل، هو الذي يبلغ، هو الذي يبين، هو الذي يطبق، هو الذي يعمل. والذي يستغني عن السنة يستغني عن رسول السنة، فالذي يرد السنة يرد رسول السنة وخاصه الدال على معنى ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه ونسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح القرآن وبين القرآن بيانا قوليا وبيانا عمليا، ولهذا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجهلون آية من القرآن، بل إما يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم وإما يعرفونها من دلالة اللغة التي لا يعارضها شيء. فالقرآن كله واضح معلوم، ولهذا خذ هذه القاعدة: ليس يجهل شيء من معاني القرآن البتة على مجموع الأمة في جميع عصورها. ليس يجهل شيء من معاني القرآن البتة على مجموع الأمة في مجموع عصورها في جميع عصورها، لأن القرآن حجة، والحجة إنما تقوم بألفاظه ومعانيه. لكن قد يجهل الواحد من الأمة معاني الواحد من الأمة قد يجهل، أما مجموع الأمة يخفى عليه هذا؟ لا، ليس يخفى على مجموع الأمة شيء من معاني القرآن البتة أبدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله عز وجل الدل على معانيه، شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدل على معانيه، شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه. والله عز وجل هو الحكمة البالغة، إذ يصطفي هؤلاء الذين جمعوا بين حسن القصد وحسن المسلك والطريقة، لهذا أراح النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتعبوه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ وهم يطبقون وينفذون وكانوا قوما صادقين بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوه فلم يزيدوا على ذلك حرفا واحدا ولم ينقصوا حرفا واحدا. ولهذا توافرت الدواعي لنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغب. وهذه قاعدة أيضا خذوها قاعدة، لم يغب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قول يتعلق بالتشريع، لم يغب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قول يتعلق بالتشريع بل رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس يوجد قول يتعلق بالتشريع خفي على الأمة فلا تعلم الأمة، هذا مستحيل، هذا مستحيل، بل تعلم الأمة بمجموعها أيضا. ولهذا سبحان الله وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أيد لهذه الأقوال من يحفظها من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، هذا ابن عباس وهذا أبو سعيد وهذا جابر وهذا ابن عمر وهذه عائشة، وجاء أبو هريرة رضي الله عنه، فهذا وإن أسلم متأخرا إلى أنه جمع جملة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهرت العقول حتى لفتت الأنظار في زمان الصحابة. ولهذا يقول أبو هريرة كما عند البخاري إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من الرواية، يعني الناس يتحدثون. فقال ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني لا تظن أنني أكثر رواية تشهيا أو ليقال أنا الراوي الأول عن رسول الله، ما هكذا كان الصحابة ولا التابعون، إنما كانوا يتدينون بالعلم، فالذي يروي والذي يعلم والذي يفتي والذي يثبت على أمر إنما يثبت لله، ليس له أن يتنازل عنه أصلا، ليس لأحد خيرة في أن يكتم ما أنزل الله أو أن يبلغ، لأن الأمر دين. لهذا قال ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا ولا تكلفت هذا. ثم تلا قول الله عز وجل إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، ثم بين لماذا هو أكثر الرواة، أكثر الصحابة رواية، لماذا؟ وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتبع رسول الله بشبع بطنه. أم يحسدون الناس على ما توم الله من فضله؟ فهذا إنما كان بملازمة الرسول بشبع البطن، فأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. ولهذا ضحى أبو هريرة بالدنيا كلها يا إخواني، ضحى بالدنيا حتى لقمة العيش. يقول أبو هريرة كما صح عنه يقول لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، أتلومون رجلا يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع كل شيء فينقله؟ ولهذا ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص لما قال ما أحد، لما قال أبو هريرة، أبو هريرة يقول ما أحد أكثر مني رواية من عمرو بن من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن هذا وجهه العلماء توجيهات، قيل هذا كان في أول الأمر، وقيل هذا لعل أبا هريرة قصد ما جمعه عبد الله بن عمرو بن العاص من كلام النبي المرفوع وغير المرفوع ومما كان عنده من أخبار بني إسرائيل. أما الأمة فمتفقة على أن أكثر الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو أبو هريرة رضي الله عنه. ولهذا في مسند بقي ما يزيد على 5000 حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا بلا خلاف. فقيض الله للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب الكرام الذين نقلوا الدين علما وعملا، فكانوا أبر الأمة قلوبا كما قال ابن مسعود، وأعمق الأمة فهما، وأقل الأمة تكلفا، فكانوا خير أمة، وهم الذين بشروا بهذا الخطاب ووجهوا بهذا الخطاب أول ما وجهوا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير أمة، فكانهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله من كتابه. ولهذا النبي يغار على الصحابة يا أخواني، غار، ما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم طعنا في أصحابي أبدا، الله الله في أصحابي. ف فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله من كتابه بمشاهدته ما قصد له الكتاب، فكانوا معبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن عبد الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا علينا ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. الله، الله أكبر، الله أكبر. خير أمة يا إخوان وخير عصر وحي ينزل صادق فصيح يبلغ أمين ينقل، ماذا تريد بعد ذلك؟ أمة عالمة عاملة بأخصر صورها، فالإسناد عندها قال رسول الله في القول، والإسناد عندها فعل رسول الله، رأيت رسول الله في العمل، ففي العمل رأيت وفي القول سمعت. ولهذا كانت خير أمة، وكانت الأمة في عافيتها وقوتها زمان الصحابة رضوان الله عليهم، لهذا صارت محبة الصحابة ركنا في اعتقادنا وأصلا في منهجنا، فمن نال منه شيئا فإنه المنحرف، ولو صح اعتقاده في الأسماء والصفات وفي القدر وفي اليوم الآخر وغير ذلك، ولكنه في الصحابة وقع وخاض ورد وحكم، فإنه يقال إنك زنديق، فما تكلم في الصحابة إلا زنديق، ولا طعن في الصحابة إلا متهم على الإسلام، هكذا يقول أحمد وغير محمد. من أول معاوية مرورا بأبي سفيان وهند إلى أبي بكر رضي الله عنه، فلا نستثني من ذلك معاوية رضي الله عنه، ولا عمرو بن العاص، ولا أبا سفيان الذي يقول عنه سيد قطب ما أسلم إلا إسلام الشفتين، ما نستثني أحدا أبدا، لكن الصحابة هكذا لأنهم نقلة الدين. والطعن في الصحابة يا إخوان لماذا أخذ هذه المنزلة العظيمة عند الأمة؟ لأن الطعن في الصحابة طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في الشريعة، أما أنه طعن في القرآن لأن الله زكاهم فأنت ترد على الله تزكيته، وأما أنه طعن في السنة لأنهم نقلتها، فإذا ثبت كذبهم واتهامهم بطل ما نقلوه، وطعن في الشريعة لأنهم حملة الشريعة وهم الذين طبقوها علما وعملا، فإذا طعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعن في الشريعة. ولهذا الذي يقول بأننا نختلف مع رافض أو اختلفنا مع رافض 5% أو أكثر أو أقل، نقول هذا نائم، لا أقول هذا تائه، لا أقول هذا ضال، لا أقول هذا متهم على الإسلام. الذي يقول بأنه ليس بيننا وبين الرافض إلا 5%، أتحداك إن جئت ب5% اتفاق أصلا، ليس ب5% اختلاف، أتحداك إن جئت ب5% اتفاق، اتفاق مع الروافض والشيعة، ما في، الروافض على دين غير دين الإسلام أصلا، ليس على دين الإسلام أبدا. فنهم يختلفون معنا في القرآن، يختلفون معنا في السنة، يختلفون معنا في الصحابة، ويختلفون معنا في الشريعة، ويختلفون معنا في الرب سبحانه وتعالى، في الرب، في الرسول، في القرآن، في الصحابة، في الشريعة، ليس هناك محل اتفاق. فما الرب عندهم؟ رب عندهم قد وكل بتدبير الكون إلى أئمتهم المعصومين، وما الرسل؟ لا شيء، فالأئمة أعظم منهم كما يقول الخميني، فإن أئمتنا قد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما القرآن فالمحرف الذي لا يصح مما في أيدينا حرف واحد مما أنزله الله حقيقة، والذي كان عند فاطمة، والذي اعتدى عليه المهاجرون والأنصار فحرفوه وبدلوه. وما الشريعة عندهم؟ ليس فيها بخاري ولا مسلم ولا حديث مرفوع أبدا. وما الصحابة عندهم؟ الصحابة قوم كذبة أخطأوا في النقل، حتى ولو جئناهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة قالوا لقد ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قوم: بل نستعمل الظاهر، وتركوا الاستدلال برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا أخبار الصحابة. وقال ابن عباس: ودين بلا صحابة ليس دينا. إخوانا خذوا القاعدة، دين بلا صحابة ليس دينا، بل هو وحي الشيطان إلى الإنسان. لهذا قال ابن عباس الخوارج، وهذا من أمتع الحقيقة يعني النقولات ومن أمتع الفهم لابن عباس رضي الله عنه، هو يناظر الخوارج: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله، يعني من؟ يعني عليا، ومن عند ابن عم رسول الله وصهره، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. يبقى الدليل على بطلان ما عليه الخوارج ما هو يا إخواني؟ هنا ابن عباس استدل بما يبطل ما عليه الخوارج، ما هو الدليل؟ الصحابة. فيكم أحد من الصحابة؟ لا. وعليه فإننا نقول كذلك أي طائفة حينما تنزل مثلا إلى ميدان رابعة مثلا، فيكم أحد من العلماء؟ لا أحد. فاحكم على أي قوم بهذا؟ فيكم أحد من العلماء؟ ليس يوجد. إذا لستم على حق أبدا، وليس فيكم أحد منهم. وما لم يكن معهم الصحابة، واحد يقول طب ما أنتم الآن فيكم أحد من الصحابة، نقول كل الصحابة معنا، ولم يكونوا بأجسادهم لكن بسنتهم وأقوالهم. مات الصحابة لكن بقيت سنتهم. نعم، الصحابة كلهم معنا من أبي بكر إلى آخر صحابي، والتابعون كمان، والأئمة مصابيح الدجى. نعم. طيب نتوقف بعد صلاة الظهر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فقال قوم بل نستعمل الظاهر، أي ظاهر القرآن، وتركوا الاستدلال برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، أولئك الذين يقولون هذا هم تركوا أصلا ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا يعلم استثناء ولا تخصيص في هذه الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في الشريعة فإننا نأخذ به ولا نرده، وكل ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولم يقبلوا أخبار الصحابة، ونحن لا نفهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء في كتاب الله عز وجل إلا عن طريق الصحابة. ولهذا فمنهج السلف: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو المنهج. ومن بعدهم ممن قال بهذا، لأن الصحابة هم أفهم الأمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا من النبي مباشرة، فكانوا أدرى الأمة قولا وعملا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الله عز وجل على إمامتهم واتباعهم، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فانظر كيف أحال على الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يقل هذا الضابط هو الإحسان، لأنهم على الإحسان. أما من أتى بعد الصحابة فإنهم يقبلون إذا اتبعوا الصحابة بإحسان، أي كان اتباعهم للصحابة رضوان الله عليهم اتباعا صحيحا. أما الصحابة فهم على الإحسان أصلا، هم على الإحسان. وقال ابن عباس الخوارج كما قلنا لما قال: ليس فيكم أحد منهم، وتذكر هذه العبارة فهي من أنفس ما يكون، من أنفس ما يكون. فقد احتج ابن عباس رضي الله عنه على بطلان ما عليه الخوارج بأنكم منفصلون عن الوحي بتلك الواسطة في الفهم وهم الصحابة. فهل فيكم أحد من الصحابة؟ فإننا نعلم أن الصحابة لا ينتهجون منهجا إلا عليه دليل، وبالتالي إذا كان فعلكم هذا وقولكم هذا وموقفكم هذا عليه الدليل، فلا شك أنه سيكون معكم صحابة، سيكون معكم صحابة. ولهذا لما ننظر إلى خلاف الصحابة لما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ما حصل كان هنا صحابة وهنا صحابة، لأن المسألة مسألة تأويل، مسألة تأويل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. هؤلاء عندهم شبهة حق، وهؤلاء عندهم شبهة حق، لكن أقرب الطائفتين للحق. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، عظيمتين من المسلمين. يبقى هنا ما يقال لمعاوية رضي الله عنه هذا القول الذي قاله ابن عباس للخوارج، لأن هؤلاء معهم صحابة، معاوية صحابة ومعه صحابة وعلي صحابي ومعه أصحاب، ولهذا نجد جل الصحابة تركوا الاشتراك مع علي أو معاوية، تركوا الاشتراك مع علي أو معاوية، كما نقل ابن سيرين رحمه الله تعالى بأنه قد هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، ولم يقاتل من الصحابة حينئذ إلا كم؟ إلا 100، بل قال إلى 100، بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة اعتزلوا. وشيخ الإسلام في مواطن عديدة يبين أن الذين اعتزلوا هم الذين أصابوا، ولهذا جاء عند البخاري أن الأحنف بن قيس لما خرج ليقاتل مع علي لقيه أبو بكرة رضي الله عنه وقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، قال أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أما قتال الخوارج فلم يتنازع الصحابة رضوان الله عليهم فيه، بل عدوا ذلك من مناقب علي رضي الله عنه، ولهذا قال ابن عباس وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله، فأيما دعوة أو طائفة ليس فيهم العلماء الربانيون الذين يأخذون بهدي الصحابة في فهم ما قاله الله قال رسوله فليست دعوة حق أبدا، لا يمكن أن تكون دعوة حق، دعوة حق يحاربها العلماء. ولهذا من الأدلة على تحريم هذه المسالك من الدخول في الحياة السياسية والمظاهرات والبرلمانات وغير ذلك، من الأدلة هذا الدليل يا أخوان، هل قادكم العلماء؟ هل ابن باز رحمه الله تعالى قاد مظاهرة يوما؟ هل العذيمين رحمه الله تعالى قاد المظاهرة مظاهرة يوما؟ هل الألباني رحمه الله تعالى قاد مظاهرة يوما؟ هؤلاء الأكابر ما قادوا المظاهرات، ما قادوها ولا خرجوا فيها. نعم، فقال جل ثناؤه في أول آل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. الشاهد أطيعوا الله والرسول، كما قلنا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أما من عداهم فهي طاعة مقيدة متى ما أطاعوا الله إيه والرسول. فلما أقول أنا مع ولي أمري ما أطاع الله، ولا أقول أنا مع ولي أمري وإن خالف أمر الله، أقول إيه؟ أقول أنا مع ولي أمري ما أطاع الله، هذا يعرفه الصغير، نكون مع ولي الأمر إذا أطاع الله ولا إذا خالف الله؟ إذا أطاع الله. هذا أبو بكر كم سنة، كم سنك أبو بكر؟ 7 ولا 6؟ أه؟ دخل على 8، يعني تم 7 الحمد لله، فهذا أتم 7 ودخل على 8، يقول نحن نطيع ولي الأمر ما أطاع الله. أما نزع اليد من الطاعة فهذه يعرفها الصغير قبل الكبير، أن اليد لا تنزع من الطاعة، إنما الكلام على الطاعة ليس الكلام على الخروج ولا على نزع اليد. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الشاهد أطيعوا الله والرسول. وقال في النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأحال الله عز وجل على حكم الرسول، بل جعل ذلك شرطا في الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالشاهد أيضا ومن يطع الله والرسول، وطاعة الله سبحانه وتعالى يعني بالكتاب، وطاعة الرسول في حياته له صلى الله عليه وسلم وبعد موته لإيه؟ لسنته. يبقى هنا أحال الله عز وجل على كتابه وأحال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أحال الله عز وجل على كتابه، بل إحالة على الكتاب وعلى ماذا يا إخواني؟ وعلى السنة. وقال تعالى وأرسلناك شاهدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولهذا في الإيمان الإيمان بالله ورسوله، وفي الطاعة طاعة الله ورسوله، وفي العبادة عبادة الله. فنحن لا نعبد الرسول، نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله في سورة الفتح آية جمعت بين الحقوق التي تجمع بين حق الله ورسوله وبين الحقوق التي ينفرد بها الرب سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا في الإيمان لله ورسوله، وتعزروه وتوقروه، هذا لرسوله، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا لله. فحق الله تسبحوه تعبدوه، فلا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عند الطبراني لما قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي. ولما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، ماذا قال يا أخوان؟ قال: أجعلتني لله ندا. لما عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله عز وجل أبى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحق هنا لله عز وجل أولا. نعم للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة، لكنها مشيئة تابعة وليست مشيئة مقارنة أو سابقة، وإنما هي مشيئة تابعة. قل ما شاء الله وحده هذا الأكمل والجائز، ما جاءت به الرواية الأخرى: ما شاء الله ثم شاء محمد. فأن تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، أو أن تقول ما شاء الله وحده، وهذا هو الأكمل. وأما الإيمان فبالله ورسوله، فنحن نؤمن بالله ورسوله ونطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب كيف يأمر الله بطاعة من لا يؤخذ بسنته؟ يبقى هذا عبث. ما هو الطاعة يعني فيما جاء به، وما جاء به السنة، فكيف لا يؤخذ بالسنة ويكتفى بظاهر القرآن؟ وقال تعالى، والله عز وجل قال: إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فأحال على حكم رسول الله بما أراه الله عز وجل، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإحالة هنا في حال التنازع على الله ورسوله. فإن كنت تقول حسبنا ما جاء في القرآن أو تكتفي بظاهر القرآن، فإن الإحالة تكون هنا ورد التنازع يكون هنا عبثا. إذ كيف يقول الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، وأنت تقول: لا نأخذ بالسنة في ما ونكتفي بظاهر القرآن. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فقال: ومن يطع الله ورسوله، فعطف طاعة الرسول على طاعة الله. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: ولهذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على هذه الطاعة. فعند البخاري من حديث ابن المعلى أنه كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى فرغ من صلاته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تجيب؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا من المسجد. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما غير المؤمنين من المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أما كان عليهم حكم الله لا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. فدل هذا على أن مسلك المنافقين عدم الاستجابة لما يحكم به رسول الله، ومسلك المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لاحظوا يا أخواني هنا الرد إلى ماذا؟ عند التنازع إلى الله ورسوله. طب واحد يقول إذا نحن لسنا في حاجة العلماء، نقول لا، لأن العلماء هم الذين يدلون على قال الله قال رسوله، لكن من دلنا على ما قاله الله ورسوله أخذ بقوله، فإذا خالف قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم طرحنا قوله، ولا يجوز لنا أن نأخذ به مع وضوح السنة. نعم. وقالت، ولهذا أنكر علي رضي الله عنه على ابن عباس لما كان يفتي في المتعة، المتعة يعني نكاح المتعة غير التمتع اللي هو في الحج، فأنكر عليه إنكارا شديدا. نعم. ودله على السنة، والسنة في تحريم المتعة من رواية علي رضي الله عنه، وهذا من فضل الله، فإنها منهج عند الشيعة وطريقة عند الشيعة، وإمامهم الأول من؟ علي رضي الله عنه. ومن الذي روى تحريم المتعة؟ هو علي رضي الله عنه. لهذا هم كذبة يا أخواني، كذبة في انتسابهم لعلي، هم كذبة، هم إنما يتمسحون في علي وآل البيت، وإلا لهم دين آخر غير دين علي رضي الله عنه. وإلا لو أننا نقول لهم سنحاكمكم لمرويات علي رضي الله عنه ولمنهج علي رضي الله عنه على الصحيح، وتعالوا بنا نتحاكم إلى مروياته وإلى منهجه، لن يوافقوا أبدا، لن يوافقوا أبدا. فإن علي رضي الله عنه قد شهد بفضل أبي بكر وعمر، فصعد منبر الكوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها مين؟ أبو بكر وعمر. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بل آيات التمكين يا أخوان والربع الأخير من سورة النور الذي فيه بيان التمكين من أول قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، الإحالة على هذا كثيرا. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، إلى أن قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شنيم فأذن لمن شئت منه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لحال على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس هناك فصل، فهو رسول رب العالمين ولا يبلغ إلا ما أمر به من رب العالمين، فاستقم كما أمرت ونحكم بينهم بما أنزل الله. إذن ما في فصل، ما في فصل. ولهذا الذي يقول حسب ما جاء في القرآن ويرد السنة هذا كافر بالقرآن، أولا هذا كافر بالقرآن لأنه مكذب بالقرآن. نقول القرآن دل على ما تقول أنت؟ نعم. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا قيل الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال له الرجل يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذي الحليفة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال هل علي من حرج؟ قال نعم أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ وإنما هي أميال، والأمة متفقة على أنه من عقد الإحرام قبل الميقات فإنه ينعقد، يعني لو رجل خرج معتمرا فأحرم من مصر وقال لبيك اللهم حجا وهو في المطار قبل أن يصل إلى الجحفة فهل ينعقد إحرامه؟ ينعقد إحرامه، لكن الانعقاد شيء والسنة شيء آخر. فالإمام مالك رحمه الله تعالى لاحظ في الرجل أنه يقول ذلك تفضيلا، لأنه ما يحرم من المسجد إلا ويرى أن الإحرام من المسجد أعظم، فقال أخشى عليك الفتنة. قال وما الفتنة؟ وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا كان هذا في هذا الأمر الذي هو جائز لو فعله، يعني أو ينعقد الإحرام لو فعله، فكيف بما هو أكبر من ذلك في العدول عن سنته صلى الله عليه وسلم كلها. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم وهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. في كل خطبة نبدأها بهذا. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم خطبة الحاجة هي الخطبة لو تدبرناه. فخطبة الحاجة البيان العام وما يأتي بعده ثم أما بعده هذا تفصيل لهذه الخطبة. وإلا لو خرج الواحد قرأ خطبة الحاجة كفت الأمة لو وقفت عنده، تكفي الأمة لو وقفت عنده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة في أقواله في أفعاله التي تتعلق بالتشريع، أما مطلق الأفعال فإن الأصوليين قد قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من ما يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ومن ما فعله على وجه الجبلة، فلا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عند الجماهير. وبعض العلم يرى أنه ما فعله على وجه العادة وكذا فلو اقتدينا به لا بأس ولا حرج كما كان هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لكن الصواب أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد أمرنا باتباع في ذلك ما أراد به النبي التعبد لله عز وجل به فإننا نتعبد الله به. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة كعادة القوم فإننا لسنا ملزمين باتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يدخل ذلك في الاتباع. ولهذا بعض العلماء يسميها سنة عادية. ومن هنا بقى ينشأ الكلام في مثلا مثل إطالة الشعر أو مثلا لبس العمامة أو كذا، هل هذا من السنة أم لا؟ فالذي يرى مطلق الاتباع حتى فيما لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل يقول بأننا نتبع نبيه في ذلك، فأنا أطيل شعري كما أطال نبيه. لكن نقول له هل النبي أطال شعره تقربا إلى الله تعبدا لله؟ يقول لا، لكن أنا أتعبد بالاتباع. فقول الجماهير هذا لا يدخل في الاتباع، بل نقول إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو اتباع عادة القوم. فالنبي أطال شعره وأبو جهل أطال شعره والمنافقون أطالوا شعورهم، هذا من عادة القوم، فالقوم يطيلون الشعور ويربطونها. وإلى الآن يوجد في العرب من يفعل هذا، عادة القوم إطالة الشعور، هذه عادة القوم. فعندنا مثلا عادة القوم ليس إطالة الشعر، يبقى موافقة هدي النبي العام هو موافقة القوم حتى لا يشير إليه الناس بالبنان فيشبه هذا ثياب الشهرة فيقول الناس هذا شيخ شعره طويل هذا كذا وألفت النظر. فما فعله النبي تقربا إلى الله عز وجل هنا نتعبد الله به، أما ما فعله النبي على وجه العادة فيكون العادة ما هي يا إخواني؟ تكون العادة أننا نتبع عادة الناس. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ف فلا ينبغي الإنسان أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، أي لا يتقدم بأمره. والملائكة الذين هم عباد الرب سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، فكيف بنا؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكان الحسن يقول: لا تذبحوا قبل ذبحه. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. فكان الحسن يقول: لا تذبحوا قبل ذبحه. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الشاهد: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فاتباع النبي اتباع للوحي، وإنكار ما جاء عن النبي إنكار لما جاء به الوحي. وقال تعالى: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا عام في جميع الأوامر والنواهي. وقال تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولدتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قال: أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو جبريل. وقال مجاهد: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك. قال سعيد بن جبير: الأحزاب الملل. قال ابن القيم ثم ذكر حديث يعلى بن أمية: طفت مع عمر فلما بلغنا الركن الغربية الذي يلي الأسود يعني الحجر جررت بيده ليستلم. طبعا نحن عندنا الكعبة ركنان يمانيان وركنان شاميان، فعندنا ركنان فيما الحجر وما قبل الحجر. أما ما قبل الحجر الأسود حين أنا أبدأ الطواف من الحجر الأسود فيستلم الحجر الأسود، يستلم يقبل أو يستلم بشيء ثم يقبل أو يشار إليه ثم أطوف حتى آتي إلى الركن الذي قبل الحجر، فإن استطعت أن أصل إليه فإنني أمسه مع التكبير، فإن لم أستطع الوصول إليه فلا أكبر ولا أشير، بخلاف الحجر الأسود إذا ما استطعت الوصول إليه فإنني أشير مع التكبير. لكن الركن الذي يسبق الحجر الأسود إذا ما استطعت الوصول إليه فإنني لا أشير إليه ولا أكبر. وهذان الركنان هما اللذان يمسان، أما ما عداهما فلا يمسان. فهنا قال: فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيدي ليستلم. فقال: ما شأنه؟ فقلت: ألا تستلم؟ يعني الركن الذي بعد الحجر. فقال: يا سلام يا أخواني، يا سلام على المنهج، هذا منهج باختصار. ولو أننا في كل تنازع رددنا إلى قال الله قال رسوله وتركنا الظنون والطعون التي لا دليل عليها لاسترحنا، لكن للأسف الشديد. ولهذا أخواني المنهج سهل جدا، لكننا نحن الذين صعبنا ونحن الذين تولينا التعبير عنه. ولو تركناه للصحابة ولو تركناه للآئمة لما اختلفنا فيه. فيقول عمر: ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول ألا تستلم هذا؟ تعال استلم هذا الرطب. قال ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال أفرأيت يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال لا. قال أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت بلى. قال فانفذ عنك. سطر واحد، سطر واحد فعله رسول الله لما فعل رسول الله. ولهذا بعض أئمة السنة لما طلب منه أن يناظر هذا المبتدع فخلص المسألة في أصل الذي تقوله أنت، علمه النبي أو لم يعلمه، علمه وقال أو علمه وكتمه، خلاص. علمه أو لم يعلمه، إما أن يقول علم وإما أن يقول ما علم. فإذا قال ما علم مصيبة، ما علمه الرسول وتعلمه أنت؟ لا لا، علمه. طيب علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ فإن قال كتمه فتلك مصيبة، فإن النبي ما كتم من الدين شيئا. طيب ما كتمه؟ قال. أين قال؟ ما في قال. المصلحة، المفسدة، أصل، فصل، نرى. هنا يأتي الفارق بين منهج أهل السنة والجماعة وبينه. ولهذا يا أخواني، يا ليتنا في أي مسألة إذا ناقشنا بالعلم، ناقشنا بالعلم، وكل واحد يحرر مسألته بالعلم، لا يحرر مسألته بالسب ولا بالطعن ولا بالكذب ولا بهذا ولا بذاك، إنما يحرر المسألة بالعلم، وحينئذ يلزم الشخص بالرجوع. لكن بعض الناس اليوم يريد أن يلزمك بقوله، فإن سألت عن الدليل يا ويلك، الدليل والله يا أخواني أذكر من سنة كم، من سنة الدليل دي كانت، سنة الدليل دي كانت سنة كم، سنة 88 سنة الدليل ديت، وكان في دكتور أزهري إخواني من الإخوان المسلمين، هذا قبل سفر السعودية بخمس سنوات، فكان يتحدث، كنا في العصر الأواخر من رمضان، فالمهم يحدث الناس في مسألة زكاة الفطر، فهو يعني هو لسن شوية، فيقول للناس إيه، حتى نجي اليوم في القطار وكذا، وطالع واحد يوزع أوراق في القطار، لا يجوز أن تخرج القيمة وكذا، ولا بد من كذا، وقعد بقى يضحك مع الناس، واللي في أمريكا يطلع رز ومش عارف إيه ولا يطلع كذا، يعني يضحك مع الناس. فالمهم رفعت يدي وقلت له يا دكتور هذا هو الدليل، الدليل عليه، فإن حديث ابن عمر وما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، فهل عندك دليل في هذا؟ فماذا قال بقى وهو يجلس مثل ما يجلس الآن؟ فنظر طبعا عوام، طبعا نظر فقال بيقول الدليل، الدليل ده يا جماعة حاجة كبيرة، الدليل ده ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، صحيح حاجة كبيرة جدا. فقلت له طيب أخبرني، أنا أعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص. أبو حنيفة الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان يرى، فأم واحد قال له يعني أبو حنيفة رأى هذا؟ قال له نفس المسألة الآن، أبو حنيفة النعمان يقول، وإذا قال أبو حنيفة النعمان إذا ما تقول دليل، لأن يقول دليل، دليل حاجة كبيرة جدا، الدليل وحد يسأل عن دليل، حد يسأل عن دليل، الشيخ ربيع ببدع بدون دليل، حد سأل عن الدليل؟ لا تتكلم، هذا هو الدليل. ما الدليل؟ قال أبو حنيفة النعمان هذا هو الدليل. طيب قال مالك ماذا نصنع؟ طيب قال الشافعي، طيب كيف نفك هذه؟ أنت تقول قال أبو حنيفة وأنا سأقول قال مالك، سبحان الله. لكن المنهج السلفي يحاكم أبا حنيفة ويحاكم مالكا ويحاكم الشافعية ويحاكم كل أهل ليه. ولهذا يا طالب العلم لا يحول بينك وبين اتباع الحق كونك تعتقد فضل شيخك أو فضل إمامك أو فضل من تتبع، فإن مالك رضي الله عنه عالم الكرة الأرضية في زمانه. مالك من يختلف في مالك يا أخوان؟ ما يختلف في مالك إلا مغرض منحرف، ومع ذلك الأمة لم تتبع مالك في قول بعمل أهل المدينة،
مش بقول رجل، يعني القائل مالك والمقاعد مالك رضي الله عنه، والذي يحيل عليه مالك من ليس أصحاب شرف ولا صناعات، إنما يحيل مالك على الأئمة الجهابذة الذين هم قريب العهد من عصر النبوة، ويصعب أن يبتعد هؤلاء عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. من تعرفون من الأئمة تبع الإمام مالك في تأصيل عمل أهل المدينة؟ من تعرفون؟ من تعرفون من الأئمة ما أنكر على الإمام مالك في هذا؟ ولهذا صار الإمام مالك يحاكم للسنة. وسبق معنا وإحنا بنقرأ كلام النووي رحمه الله في شرح المسلم لما جاء ذكر نهي الإمام نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة، والإمام مالك رحمه الله ما كان يرى نهي، بل الإمام مالك مش ما يرى نهي يا أخواني مسألة اجتهادية وخلاص كده، ده الإمام مالك يقول ولم أرى أحدا من أهل العلم ينهى عن ذلك. يا الله، يعني الإمام مالك، والإمام مالك مش بيبتر ولا بيكذب ولا ده الإمام مالك لما يقول لم أرى يعني لم أرى، ومع ذلك رددنا حتى المالكية. ينقل النووي رحمه الله عن بعض المالكية يقول والسنة إيه تقدم على قول الإمام مالك، ولعله لم يبلغه النص. ما بلغه النص، وارد أن الإمام مالك ما يبلغه النص. هذه السلفية بحق التي ينبغي أن تعرف. ولهذا ابن القيم رحمه الله لو بحث ماتع جدا، لعلنا نقرأه يعني بتفصيل بعد ذلك، لو بحث ماتع جدا حال تحقيق الحق في أي مسألة من المسائل. الإمام ابن القيم رحمه الله يا إخواني في الإعلام يمنع أن يكون سؤالك في أي مسألة عن اختلاف الناس أولا. ما تسأل عن اختلاف الناس، تقول مسألة هذه ما أقوال العلماء فيها، اسأل الأول عن الأدلة ثم بعد ذلك يأتي فهم أهل العلم. ما تسأل أولا عن أقوال الناس، اسأل أولا عن الكتاب والسنة. يا سلام، كلام ماتع دلل عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه عمل السلف، عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ما كان أحد يناقش أحدا إلا بهذا. أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أنا. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثك الشعبي؟ ثم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فاحذر أن تجعل السلفية قال فلان أو علان. ده بقى مش مسألة، لا لا، ده السلفية. السلفية منهج الرباني العظيم الذي لم يجعل الله عز وجل الدال عليه رجلا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة الكرام، إنما كل يحكم إلى هذا المنهج مهما كانت رتبته، فكل يحكم إلى هذا المنهج. ولهذا احنا قررنا لكم كثيرا يا إخواني قاعدة الفرق بين ما تقرر عن السلف وما ورد عن بعض السلف مما يخالف ما تقرر عن السلف. وقلنا ليس هذا يعد قولا آخر في المسألة، ليس يعد قولا آخر في المسألة. إن تقرر عند السلف ما هو في الأسماء والصفات، به حكمت على ابن حجر، به حكمت على النووي، به حكمت على الخطاب، على أي أحد. اللي تقرر عند السلف في الصفات ما هو، وفي حديث الصورة ما هو، به حكمت على ابن خزيمة. لكن لا أعتبر هذا قولا آخر، وعليه وجب التنبيه على زلات العلماء في العبارة أو المخالفة. بعض الناس يفهم المسألة يقول لك إن أصلا ممكن يفهم اللي مش عارف المبتدع من كلام مين ده، انتقاص، مش ممكن يفهم. إذا خلاص كان ينبغي على إما السكوت عن كل زلات، لأنه ممكن يفهم، لأنه ما من زل إلا وقد يفهم، لأن السكوت سيلصق هذه العبارة بمنهج أهل السنة والجماعة، ويقال عبارة سلفية. ليه قالها مالك؟ عبارة سلفية ليه قالها الشافعي؟ لكن وجب التنبيه. أما أن تنسب منهجا أو أن تنسب طائفة لهذا الذي ذل، نقول لا وقف هنا بقى، نجيب المجمل والمفصل، وهنا نجيب كلامه لتحرير مذهب. ففرق بين تحرير مذهب ومعتقد وبين حكم على عبارة أو مصطلح. وعليه شيخ الإسلام في التدمرية وغيره لما نبه لهذه القاعدة. أنت قد تقول مثلا تعالى الله عن الجسم وكذا، الذين يقول بهذا شيخ الإسلام ماذا قال يا أخواني؟ قال نقف هنا وقفة مع المعنى ومع اللفظة. أما المعنى فنستفسر، نقول ماذا تريد بالجسم؟ فحينما أرد المعنى أرد المعنى الصحيح. فلما يقول بالجسم الذات المنفصلة المباينة للخلق، نقول هذا غلط؟ ما هذا ليس خطأ، فالله عز وجل ذات منفصلة. فنقول أما هذا المعنى فنعم، فالله عز وجل ذات مباينة لخلقه، ليس مخالطا بهم، على العرش استوى، المعنى مقبول لدل عليه نصوص القرآن. وإن قصد بالذات وإن قصد بالجسم الذات ذات الأعضاء والأركان التي يحتاج بعضها إلى بعض كجسم الإنسان، نقول هذا المعنى باطل. وعلى كل حال فإن ما يتعلق باللفظ يرد ولو قاله من قال، ما يتعلق باللفظ ترد. يبقى المصطلح نرد، لأنه ليس مصطلحا سلفيا، ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة. أما المعنى فإننا نستفصل، ولهذا لا ننسب إليه مذهبا حتى نجمع كلامه. أما في العبارة فلا يحتاج إلى جمع كلام، في رد العبارة أو قبولها ما يحتاج إلى جمع كلام، فالعبارة ترد على كل حال. إنما حينما أنسب مذهبا هذا الذي يحتاج إلى أن أرده. ولهذا البعض لم يفرق هذه المسألة أيضا المعنى الآخر، وصار مثلا ينفي عبارة بعض العلماء بدعوى نجمع مذهبه. ليس التحرير تحرير مذهب، لما تجمع أقواله هنا تريد أن تحرر مذهبه، لكن حينما تحكم العبارة من حيث هي ممنوعة مهما كان الدافع. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما حكم على هذا بالكفر؟ كل متفق ليه؟ لأن الذي دفعه إلى ذلك شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. أخذنا القاعدة وحطناها إنه من أخطأ من شدة الفرح فإنه لا يؤاخذ ويكون معذورا. لكن هل آتي أنا الآن أقعد إنه يجوز العبارة مطلقا بناء على هذا، ولا بنرد العبارة؟ بنرد العبارة، لكن الحكم على الشخص على المعين هو الذي أوقفنا. نعم. ولهذا أول عدد أخرجه حزب النور في جريتو اللي هي كان مطلع أول اسمه إيه؟ جريتو النور باين؟ أول عدد طلعوه، طبعا أخطاء لا تعد ولا تحصى، لا غير الفتح القفل، هذه القفل الثانية أول قبل الفتح، أول عدد طورته في كلمات كثيرة جدا. العدد الثاني جاء وضع عنوان أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. نقول لا، ما يصح فيها أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ أراد قولا فقال غيره، سبق اللسان، أراد يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا الذي أخطأ من شدة الفرح. إنما هذا قعد واستدل، ما يقال أخطأ من شدة الفرح، يقال ضل من شدة الانحراف، ما يقال أخطأ من شدة الفرح. فإذا ما يصح أنك تعدل إيه المسألة. فحينما تقف عند عبارة عالم يا أخواني لترد العبارة مع قبول العالم، هذا منهج للسنة والجماعة، هذا المنهج المعتبر. فهنا وقع عندنا أمران عظيمان جليلان، الاحتفاظ بجلالة الإمام والاحتفاظ بجلالة المنهج. فما دخل المنهج عبارة ليست من عباراته، وفي نفس الوقت ما خرج الإمام عن المنهج. من لم يفهم ذلك يحتاج 10 سنين متواصلة يثني الركب ليتعلم أولا، 10 سنين، لو 9 يمكن ما يصلح، لازم 10، تلك 10 كاملة. وقال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، أكرم نذير أن تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. وقال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شهد منه. طيب إلى أن قال ابن القيم إيه نعم، قال
فانظروا يا اخواني لهذه العبارة اللي هي مرت معنا بين يعلى ابن أمية وبين عمر، كلام جميل. جر يده ليستلم فقال ما شأنك؟ قال ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال أفرأيت يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال لا. قال ليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت بلى. قال فانفذ عنك. ده كم كتابا هذا؟ هذا الأثر كم كتابا؟ هو الدين كله. قال وجعل معاوية يستلم الأركان كلها. فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، لا نهجر شيئا، هذا البيت معظم، لا نهجر بيتا شيئا من البيت، الركن اليمنيان والشاميان كل هذا نمسه. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت. طبعا ابن عباس يعلم هذا ويطبق ويحكم على نفسه بهذا. ابن عباس بقي حياته يرى ربا الفضل، يرى هذا، يرى أن الدرهم بدرهمين جائز، إلى قبل أن يموت بسبعين ليلة كما جاء في بعض الروايات. فلما سئل عن ذلك قال هذا من الربا. فقال له السائل لكنك لم تكن تقول هذا، ما كنت تقول هذا؟ قال نعم، ولكن حدثني فلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنا أقول به، وأنا أقول به. هذه يا أخواني السلفية العظيمة المباركة. لكن بعض الناس يحاكمك لا إلى سنة النبي، يحاكمك إلى قوله، وإذا لم ترجع فأنت المعاند، وأنت الذي لا يعرف عنك رجوع، وأنت الذي كذا وكذا. لا يا إخواني، الشرع فوق رأس كل أحد، وليس أحد في الأمة أجل من الصحابة أبدا، ومع ذلك رجعوا إلى النصوص. لكن الرجوع إنما يكون إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون إلى قول أحد. ما أحد يحاكمك إلى قول أحمد لأنه قول أحمد، ولا إلى قول مالك لأنه قول مالك. فمن حاكمك إلى هذا فقد ابتدع في دين الله. من حاكمك إلى أن ترجع إلى قول أحد لمجرد أنه أحد فقد ابتدع في دين الله، لأنه أحال مصدر الرجوع من الله ورسوله إلى قال فلان وقال علان. إنما أنا أحاكمك إلى السنة، نعم أحاكمك إلى السنة، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبعدين شوف انظر إلى معاوية، قال صدقت. صدقت مش أصل ممكن يفهم من هذه كذا، أصل كذا، أصل أنت ماذا تريد من وراء هذا، أنت تريد أن لا، ما في ماذا تريد ولا أنت تريد، دع الإرادات لله عز وجل. أنا يا أخي أريد أن أسقطك مثلا يعني، ولكن دللتك على سنة، خذ السنة ودع إرادتي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فليس المنهج إرادات وقصود، إنما المنهج نصوص آيات وأحاديث. قال وأقيم واليهود الحبر اليهودي يا أخواني، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم ألم يقل ألا تعلم أن الله خلق السماوات على إصبع الأرض على إصبع؟ ها ماذا قال النبي؟ قال أنت يهودي قصدك ماذا؟ أنت تريد أن حتى لا يقول الناس بأن حبر من يهود يعلم محمد بن عبد الله، لا لن أخذ منك هذا الكلام أبدا. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدر. نعم هنا بقى يأتي التعليق، أنت تعتقد هذا وهذا اعتقاد صحيح، لكن أين أنت من اعتقادي من العمل بهذا الاعتقاد؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تتقون. ولم يرد عليهم الله عز وجل اعتقادهم الصحيح في هذا، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. نقول بقى طالما أتت من هؤلاء يبقى نردها؟ أبدا، قبلت لكن يلزمون بلازمها. أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، الأولى أفلا تذكرون، الثانية أفلا تتقون. يبقى إذن الأقوال تقبل بغض النظر عن إن وافقت الحق،
وترد بغض النظر عن القائل إن خالفت الحق. فانتبه لهذه القاعدة، إنما الحكم على الأقوال والأعمال بحسب الموافقة للنصوص أو مخالفتها بغض النظر عن القائل، وأتحداك إن استثنيت قائلا. ثاني القاعدة، إنما يكون الحكم على الأقوال وعلى الأعمال بحسب موافقتها للنصوص أو مخالفتها بغض النظر عن القائل. وأنا أطالب بدليل واحد على استثناء قائل واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نجي نختلف في عبارة أو لما نجي نتكلم في عبارة أو في عمل، يكون الكلام حول يا إخوان حول الموافقة للنص أو المخالفة. إنما بقى هذا يفهم منه أصل، يبقى مش هنخلص بقى، يبقى إيه هنا سيصير عندنا بابوية في الإسلام. وهذا يفهم، ما في أحد من الأئمة لو قد يفهم وقد يفهم وقد يفهم وقد يفهم، يبقى راح الدين بإيه بمسألة قد يفهم. لكن أنا أقول لك استثني الله، هات استثناء. إنما الحكم على الأقوال والأعمال بحسب الموافقة أو المخالفة النصوص وفقط. لهذا نقول هنا فرق بين الحكم على الألفاظ وبين نسبة المذاهب. أما نسبة المذهب فهي التي تحتاج فعلا إلى أن تحكم على كلام الإمام. لأن إخواني ما في أحد إلا وله زلات. فلو أنا حكمت على واحد وافقت عبارته عبارة مرجئة بالإرجاء، أو واحد وافقت عبارته عبارة الممثلة بأنه ممثل، أو واحد وافقت عبارته عبارة الجهمية بأنه جهمي، يبقى خلاص. ولهذا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما قيل له في كلام الإمام أحمد في حديث الصورة، العلامة الألباني رحمه الله تعالى يرى ماذا في حديث الصورة؟ ما يرى ابن خزيمة رحمه الله تعالى. اعتبارا بالنص، وأن النص لم يصح وكذا، مثل ما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فلما قيل له الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بأن هذا القول بأن من رد حديث الصورة فإنه جهمي، فماذا قال العلامة الألباني رحمه الله؟ ماذا قال يا أخوان؟ قال لسنا مقلدين، لسنا مقلدين. ثم قال رحمه الله تعالى وليس كل من قال قول يوافق الجميع يكون جهمي. فهنا الحكم على ماذا؟ على قول. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى حين قال ذلك، والألباني يقول رحمه الله لست مقلدين، هل الألباني رحمه الله تعالى يرد ماذا بأهل السنة؟ أبدا، لم يحقق مسألة حديثية. ولهذا اعتذرت الأمة على ابن خزيمة في ذلك، لا من يقول بأن ابن خزيمة ما أخطأ. ولهذا لا ينبغي أن يتكون عندك إيه خوف، لكن يتربع عندك وسطية في هذا الأمر. فهنا عمر علم يعلى بن أمية، ما يقال لا أنا ما أقول هذا ليعلى، أصلا ممكن يفهم هنا أن النبي ما رب الصحابة تربية صحيحة، أسكت عن قول يعلى. أو سكت ابن عباس عن فعل معاوية، أو هذه سوف تملأ مجلدات ولا تأتي على نهاية هذه المواقف التي رد كل واحد من السلف الآخر إلى النص. يبقى في فرق، انتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم، في فرق بين تحرير القول صحيح أو خطأ وبين نسبة المذهب. إن عرفت هذا انتفعت انتفاعا عظيما. إذا فرقت بين نسبة المذهب وصحة القول من خطئه انتفعت. فصحة القول من خطئه عمدة ذلك ماذا يا اخوان؟ عري بقى ما يعنيش من القائل، ها افصل من القائل، لا يعنيني هذا. ورقة وجدتها في الشارع تقول قولا، وسئلت عن هذا القول بغض النظر عن القائل، فحين الحكم على العبارة افصل. أما حين نسبة مذهب إلى القائل بمقتضى العبارة أقول لا قف، فمن عرف بالسنة وأظهرها ونافح ورد ينسب إليه مذهب من يرد عليه؟ أبدا. يقال الألباني مرجئ، قطع الله لسان من قال ذلك. ليه؟ هو الذي يحارب الإرجاء ليلا ونهارا.
قال الإمام أحمد
وأقيموا الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على إقامتها، إن الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، والظهر أربع، والعصر أربع لا يجهر فيهما، والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها. وقوله وآتوا الزكاة، هل فسر ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده؟ أنتم تقول نأخذ بظاهر القرآن ولا نأخذ بالسنة. طيب الله قال أقيموا الصلاة، الصبح ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، هذه طيب من الذي علمنا إياه؟ طيب رد السنة. ولهذا بعضهم يقول إيه، نأخذ السنة العملية ونترك السنة القولية، وهذه شأن أهل البدع. إذا إن حصرته في قاعدة البطيلة يوم يستثني مباشرة، يوم يستثني مباشرة، يستثني، هي بطيلة من أساسها. فالذي قال برد السنة لما جيء له طيب أقيم الصلاة كيف نعرفه بلا هدي النبي، يقول لا احنا بنستثني السنة العملية. سبحان الله. طب والقولية لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا ليس في القرآن، ها ماذا تصنع؟ هذه مصيبة. نعم. أنصبة الزكاة في الإبل والبقر والغنم، في الزروع والثمار، وفي الذهب والفضة، هل جاء ذلك في الكتاب؟ أبدا. قال الإمام أحمد وقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلما استدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوا البقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر. يبقى ذبحوا البقرة عن إيه؟ عن سبعة. فأنا قلت تذبح البقرة عن سبعة، تجزي عن سبعة. وجاء بعض الرواة عن عشرة، ويعني هذا الأمر فيه واسع. الشاة لا تجزي عن السبعة لأن الصحابة ما فعلوا ذلك ولا ذبحوا ذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن الصحابة ذبحوا البقرة عن سبعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا والسنة. فأن يذبح الإنسان في الهدي سبعة بدنة أو بقرة أو كذا أو شاة. قال الإمام أحمد وقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فلما قال من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك، استقر حكم الآية على إيه؟ على ذلك، أن يكون آخر أيام يوم عرفة. طبعا عرفة ما يصام، يعني قبل عرفة، يعني أن يكون آخر ذلك الأيام يعني قبل عرفة، وهكذا يكون الصيام. أما لم يصم فوردت الرخصة في صيام أيام التشريق، مع أنها أيام عيد كما قال صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، لكن يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي أو ثمنه. نعم، كما جاء عند البخاري. قال الإمام أحمد وقوله ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. الطهر يدل على أن يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره، دل ذلك على يعني في لحافه، يعني دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. فقوله تعالى ولا تقربون حتى يطهر، القرب هنا ماذا يراد به؟ هذا الآن يا إخواني يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى بيان. طيب البيان فين؟ البيان من السنة. القرب هذا يحتمل أنه لا تقترب منها أبدا لا بمباشرة ولا جماع، ويحتمل أن يكون المراد الجماع. جاءت السنة بينت كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة وهي حائض، ولما كان مع إحدى نسائه فأراد أن يأتيها فانخنست، فقال ماذا لعلك نفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. فألقى إليها إزارها قالت تزري به، ثم باشرها وهي حائض. فدل على ذلك على أنه قول الرب سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تقربوهن بجماع، أما المباشرة فإنه قد دلت عليها السنة. من الذي عرفنا ذلك؟ السنة. قال الإمام أحمد قوله قل للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فالظاهر أنه على العبد وعلى الحر. الظاهر هو ماذا؟ أن هذا يلزم العبد والحر، إنه من آل من نسائه يعني حلف لا يقرب المرأة، فإن كان هذا إلى أربعة أشهر فلا يؤمر بالرجعة، أما بعد الأربعة أشهر فيؤمر بالرجعة أو الطلاق. فيقول الظاهر هذا في العبد والإيه؟ والحر. قال الإمام أحمد قوله تعالى لكن طبعا أحكام أن العبد يتنصف في كل هذا فدل على أنه يتنصف على هذا أيضا، وهي الرواية الثانية على أحمد كما قال المحشي، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئا يشهد. فلما تأول قوم من العلماء فإن أمن بعضهم بعضا استقر حكم الآية على ذلك، يعني الآية وأشهدوا إذا تبايعتم دل على وجوب الإشهاد، أنا أجي أبيعك أي شيء لابد أجيب إيه؟ شهودا على ذلك، لابد أتي بشهود على ذلك. طيب فإن نظرت إلى قول الله فإن أمن بعضهم بعضا وكذلك عمل الصحابة في البيع والشراء وأنه ما كانوا يلزمون بذلك، فدل ذلك على عدم الوجوب، وأن الاستحباب الإشهاد، وأن الاستحباب كتابة الدين، لكن ليس شيء من ذلك واجبا بدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. قال الإمام أحمد قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا السبيل الزاد والراحلة، فسروا السبيل شرط في الوجوب السبيل. طب السبيل ما هو؟ فسروا ذلك بالزاد والراحلة، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت المواقيت الإحرام فيما تقول للمدعي للظاهر، فيما تقول المدعي يعني مما سبق تقول للمدعي للظاهر العمل بظاهر القرآن وترك السنة، من أين يأخذ هذا؟ من أين يحج؟ كيف يحج؟ هنترك رجلا في مكة ونقول له ولله على الناس حج البيت، حج يلا، ماذا سيصنع؟ كيف يحج؟ لابد أن يرجع إلى السنة. فإن قال أن أكتفي بظاهر القرآن هذا وظاهر القرآن ولله على الناس حج يلا حج يلا، لن يفعل شيئا من الحج، لن يفعل شيئا من الحج إلا أن يكون ذلك بالسنة، ووقت المواقيت للإحرام وبين الأحكام في الطواف والسعي والرمي والمبيت بمزدلفة والقبة عرفة والمبيت في منى وطواف الوداع، كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرفه إلا من قبل السنة. طبعا واحد يقول يعني ما في أحد قد ينكر هذا الكلام الآن، نقول بالعكس الكثير والكثير والكثير، ويتصدرون لا سيما بعد يعني هذه الشبكات العنكبوتية التي صار كلام كل أحد منشورا فيها للناس، فخرج هؤلاء اللي ينكر الرجم واللي ينكر النسخ واللي ينكر كذا واللي ينكر السنة كلها والرجوع إلى السنة، هذا موجود بكثرة وأنتم تعلمون ذلك. نعم. قال الإمام أحمد لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكلالة من لا ولد له ولا والد، استقر حكم الآية على ذلك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فما هي الكلالة؟ ما المراد؟ عملهم على ماذا؟ على أنه من لا ولد له ولا والد، وهو الذي يرثه من؟ الذي يرثه إخوانه وأخواته. ولهذا قال سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ولهذا الآيات الأولى في النساء مع الأخيرة مع حديث ابن عباس في الصحيحين ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، هنا أحكام المواريث، جل أحكام المواريث يضبطها مطلع النساء وخاتمة النساء مع حديث ابن عباس الوارث في الصحيحين ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فإنه يدل على ميراث العصبات، وأما الآيات فإنها تدل على الفروض التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي في مطلع الآية مطلع الصورة، ثم ميراث الإخوة والأخوات كما هو في خاتمة الصورة وهو الكلالة. يبقى الإخوة من أم، الإخوة الأشقاء أو لأب، الآباء والأبناء، كل هؤلاء ورد ذكرهم في القرآن. من الذي بقي؟ بقي العصبات، الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الأخوة وغير هؤلاء. فهؤلاء ميراثون أين؟ ميراثون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقى الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ولهذا الذي يموت، ودي مسألة قد يعني تشكل على كثير من الإخوة انتبهوا لها، الذي يموت له إخوة وأخوات، هنا الأخوات تعصب فارث الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. طب الذي يموت ويترك أبناء إخوة وأبناء أخوات، أبناء إخوة وأخوات، أبناء إخوة يعني، أبناء إخوة وهم ذكور وإناث، الذي يموت ويترك أبناء إخوة وهم ذكور وإناث، هل هنا يحصل تعصيب أم لا؟ محمد، نعم، يعني هم البنات يعني ينفرد الذكور، ينفرد الذكور. أما الإخوة فهؤلاء يرثون إذا ترك إخوة الأخوات، فالإخوة والأخوات للذكر في حظ الأنثيين. إن نزلت إلى الأبناء فالذي يرث الذكور. واضح يا إخواني؟ وبهذا تحل مسألة المواريث أصلا. لو انتبهت إلى مطلع النساء وخاتمة النساء وحديث ابن عباس الوادي في الصحيحين انتهى فقه المواريث. يبقى بقى مسائل يعني دقيقة في ذلك تبنى على هذه وفقط، لأن الذي يرث إما يرث بالفرض أو بالتعصيب، وأولو الأرحام مختلف إيه في ميراثهم، ولهذا كان الاجتهاد في طريقة توريثهم. أما أصحاب الفروض والعصبات فرغنا منهم من الكتاب والإيه والسنة، ولهذا لابد من ضبط الآيات والحديث في ذلك. ولعل الحكمة يعني في هذا أن الله سبحانه وتعالى إنما نص على ذلك وقرر وفصل في كتابه لأن النفس مجبولة على الشح، ولو ترك للإنسان تقسيم المواريث لا أعطى نصفا ولا ثلثا ولا ربعا. يعني لو ترك هذا الأخ الكبير يقول والله أنا الذي كونت تركة أبي، فماذا يأخذ هذا الوليد الذي يبلغ سنة؟ ماذا صنع في تركة الأب؟ نحن الآن نتوارث في تركة الأب، أنا الذي كنت مع أبي كونت جماعة، فكيف يرث هذا الصغير؟ وسوف تجمع الأمة معه، أمة العوام، لو ما في نصوص يعني على إنه هذا فعلا صحيح وما ما فعل شيئا. من جد وجد ومن زرع حصد، فهذا لا جد ولا شيء، لا جد ولا زرع، كيف يحصد؟ لكن عندنا في الشريعة لو ترك الأب حملا، مش ترك وليدا عند سنة، ده لو ترك حملا، لو ترك حملا. ولهذا المشكلة مش يترك وليدا، المشكلة ان يترك حمل. فلو اراد الاولاد اخذ تركا، وقف قف الى متى؟ بعد 9 أشهر. طب انا اريد الاستفادة الان، ممكن اعطيك شيء تحت الحساب، طب اعطوني 3/4 تحت الحساب، 3/4، انه لا ما نعطيك تحت الحساب 3/4، لا نعطيك كده جزء بسيط على أن نحسب الحمل هذا، نحسبه إيه؟ أنه ذكران، يبقى نخصم نصيب ذكرين، لأن ده الغالب يعني أكثر الغالب في مثل هذا. قد يأتي 3/4/5، يأتي واحد، يأتي بنت، الوسط في الغالب هو إيه؟ ذكران. فهذه أحكام نص عليها حتى ما يترك ذلك للناس. قال الإمام أحمد: قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يرجع في حليل يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الله أكبر. نعم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب هل يلحق بذلك من كان في الرضاعة؟ تأتي السنة تبين يحرم من الرضاعة أو يحرم الرضاعة ما يحرم النسب، وتحرم الرضاعة ما يحرم النسب، إلا في مسائل مستثناة لها موضع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقال تعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فيما يقول يعني القائل بظاهر القرآن وفقط في البنت من الرضاعة وبنت الأخ والعمة والخالة من الرضاعة ولم يذكروا، أليس يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم، أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها أو خالتها؟ أليس يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قد لو 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 أكملنا الآية القراءة قد نقول مثلا بأن ظاهر القرآن قد يدل على جواز نكاح المتعة، وأحل لكم ما وراء ذلكم ها أن تبتغوا بأموالكم محسنا غير مسافحين، لكن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة وهو آخر ما كان عليه النبي، كانت المتعة مباحة ثم كان آخر ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم التحريم. قال الإمام أحمد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلاب من الطير، طبعا هذا لم يرد في الآية، لو أنا سأأخذ بنص القرآن طبعا عندي هذه أخواني أساليب حصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي على فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، شوف أعلى أساليب الحصر ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ولهذا نقول نحن ما نعارض الحصر، لكن الحصر هذا كان في زمان التنزيل، يوم أن نزلت الآية لم يكن يحرم إلا هذه، ثم ورد التحريم بعد ذلك فيعمل بهذا التحريم، لكن الحصر كان فعلا موجود وقت تنزيل الآية. دلت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الآية ليست على ظاهرها وأنه المعبر عما في كتاب الله، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد والقرد وغير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تيجي واحد يعارضه في القرآن ويقول بظاهر القرآن قل له ما تقول في لحم الكلب حلال ولا حرام، يقول لا حرام، قل له طب هات آية من القرآن، أنا عندي آية أنه ليس حراما، قل لا أجد فيما أحيى إلي، وهكذا. قال الإمام أحمد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قول الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالظاهر يدل على أنه إذا قام إلى الصلاة فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد. قال وعندي أنه لا يقتضي التكرار، يعني الأمر لا يقتضي التكرار، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا طبعا مسألة خلافية عند الأصول هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، والراجح أن الأمر فيه التفصيل، فما ورد في الشارع من أوامر تدل على التكرار فنكرر، وما ورد من الشارع من الأوامر ما لا يدل على التكرار فنكتفي بذلك مرة واحدة. إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، معناه إذا قمت إلى أي صلاة توضأ، كل صلاة توضأ، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة بوضوء إيه؟ واحد، فدل هذا على الجواز، ويكون السنة أن تتوضأ لكل صلاة، لكن يجوز أن تجمع جمعا من الصلوات بوضوء واحد. قال الإمام أحمد وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم سارق وإن قل وجب عليه القطع، أي يستعمل الظاهر أو يستعمل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار. السارق والسارقة لو سرق يا إخواني قرشا ها يسمى إيه؟ سارقا، وبالتالي سأقطع يدا من سرق كسرة خبز، من سرق رغيفا سأقطع يده بالآية، فكيف تعارضني؟ هذا سارق، لكن نحال على السنة في وضع نصاب للسرقة، فالقطع إنما يتوقف على شروط، منها النصاب أن يكون المسروق نصابا. طب وما نصاب المسروق؟ أن يكون ربع دينار، وورد في بعض الروايات إيه؟ ثمن المجن، فإن والعلماء قالوا ما في خلاف، إذ هذا يرجع إلى هذا، فثمن المجن والربع إيه؟ دينار، ربع دينار، فتقطع اليد في ربع، لكن السارق ما فيما هو أقل من ربع دينار يأثم، فمن جهة الحكم بالإثم فمن سرق أي شيء يأثم، أما من جهة القطع الذي هو عقوبة فيكون القطع في 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 النصاب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع الايه الدينار. يبقى في فارق بين الإثم وبين القطع. ولهذا بعض الناس اللي يحدد النصاب هذا في القطع يظن أن الأمر أيضا متعلق بالإثم، فمن سرق أقل من ذلك فلا يكون آثما. لا، العقوبة شيء، مثل القبلة ما فيها 100 جلد، لكن حلال. القبلة زنا والنظر زنا وكل هذا الزنا، لكن الرجم والجلد فين؟ في الزنا الذي هو إدخال الفرج في فرجها، لكن ليس يعني أن دون ذلك ليس سيئة. ولهذا عند البخاري لما جاء الرجل وقال الرسول أصبت حدثا فطهرني، ثم لما صلى قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فالله عز وجل أنزل قول إن الحسنة يذهبن السيئات، فسماها سيئة فهي سيئة. ولهذا يعذر، يعني يؤدب على حسب ما يرى الإمام، أما الحد فلا. فكون الشيء لا يبلغ أن يحد فيه الإنسان ليس معنى هذا أنه يكون مباحا. نعم. قال الإمام أحمد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. فلما حكم أصحاب رسول الله في الظبي بشاة وفي النعامة ببدنة وفي الضبع بكبش دل على أنه أراد السنة. يبقى لأنه الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم، فما حكم فيه الصحابة فهم أعدلوا العدول، ولهذا يرجع إلى حكم فيه. أيوة محمد، ما هو دل معنى هنا عندنا النصاب، المعنى عندنا هنا في هذه المسألة. لكن أن يسرق من حرز أيضا هذا من الشروط، فلو سرق من غير حرز فلا يقطع اليد لأن تصير شبهة. نعم. وأيضا إذا حصل مجاعة عظيمة والناس يموتون جوعا فأخذ هذا من هذا فإنه أيضا لا يقطع لأنه شرط الحد ما توفر هنا. نعم. قال الإمام أحمد قوله والذين أرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم، فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك. فالظاهر يقع على الأمة على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك. ليه؟ لأنها زوجة. لكن يخرج بذلك أيضا هذا الأمر، فالأمة ما يطالب الإنسان بمثل هذا مثل القذف واللعان وغير ذلك، فتختلف أحكام الحرة عن أحكام الأمة لأن الحرة يلحقها العار بخلاف الأمة. يقول الجامع لهذا آخر ما جودته من نصوص كتاب الطاعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، فرحم الله الإمام أحمد في هذه النصوص، وهذا هو الذي عليه أئمة السلف من حاجة الأمة إلى السنة متواترها وآحادها. أما بدعة الآحاد وأن الآحاد لا يؤخذ بها في بعض في العقائد وفي بعض الأحكام وكذا وفي الأحكام، فهذه بدعة عظيمة رد بها كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول السنة متى ما صحت عمل بها سواء كانت متواترة أو كانت آحادا، فلا نرد ذلك مع اعتقادنا أن المتواتر أعلى ثبوتا من الآحاد، لكن هذا لا يمنع العمل والعلم، فالعمل والعلم كل ذلك إن شاء الله معمون به في الآحاد وفي المتواتر. فالواجب على الأمة أن تأخذ بالسنة وأن لا تدع منها نصا، ولا يصح كما نقل الشافعي الإجماع على ذلك أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع ذلك لقول أحد أبدا، ما يدع ذلك لقول أحد. ولهذا الشافعي بل ومالك بل وأحمد بل وأبو حنيفة وكل الأئمة يا إخواني قد أحالوا على النصوص الشرعية فقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعمل الجميع بالسنة، وقالوا إذا خالف قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا إيه عرض الحائط. فلا يجوز لأحد بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعى ذلك. وطبعا ده اختصار لو قلنا يعني السلفية، لو قلنا عن سلفية، سلفية هتساوي كده قال الله قال رسوله قال الصحابة، ورد التنازع إلى ذلك. نعم العالم السلفي قد يخفى عليه مسألة مسألتين ثلاثة أربعة 110، لكن لا يوجد سلفي ظهر له النص فقال بخلاف، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يعلم إمام من الأئمة خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، ما في إمام، ما يكون إماما أصلا، أيكون إماما ويخالف سنة بانت له؟ لكن قد لا تبلغ السنة كما قال شيخ الإسلام، ممكن السنة ما بلغته، وهذا وارد وعليه مئات الأمثلة، ممكن السنة ما بلغت، ممكن بلغت وما ثبتت يرى ضعف الحديث، زي ابن خزيمة مثلا بلغته لكن يرى ضعف الحديث، ممكن بلغت وصحت ولكن يرى أنها مؤولة بنصوص أخرى. ليس بقى معنى هذا امسك هذا ليس بسلفي، ليه؟ لأنه قال بخلاف النص. علمه يا أخي، علمه، تأكد الأول، رجل علمنه. طبعا هذا الكلام ما يقال مع المبتدعة، ما يقال مع المبتدع علم أو ما علم، لأنه مبتدع أصلا، إنما عالم السنة الذي يدعو إليها وارد أن يجهل النص والنصين ويجهل عشرات النصوص، وما وجد يا أخواني من جمع العلم، بل الصحابة في جمع عظيم جدا خفي عليهم نص الطاعون، ندخل البلد ولا ما ندخل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فبين لهم السنة. يا أخواني أبو بكر سأل عن مرات الجدة، فقد تخفى السنة على الجمع من الصحابة ليس على العالم. لهذا من كان ظاهر السنة والدعوة إلى السنة، من كان ظاهر ذلك فإن وقع في خلاف السنة نبه، قيل بارك الله فيك هذا خلاف السنة، السنة كذا. والله بقى إذا ما عنده عنده معارضة بقى للسنة ويقدم قول على السنة، هذا نعم من أهل الأهواء، لأنه قدم قوله على السنة يبقى لابد إيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب، سبحان الله، قال ما حملك على هذا حاطب، مع أن الفعلة فعلة منكرة أنكرها الله سبحانه وتعالى، فعلة منكرة باتفاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك، فطالما أن الفعل يحتمل تأويلا أو كذا فيسأل صاحبه، يسأل ولا تصدر الأحكام. في الصحيحين لما صلى النبي والصحابة فوجد رجلين قد اعتزلا الصلاة، قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ مش تعالى تركتما الصلاة أنتم كذا وكذا، أبدا، ما منعكما؟ قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله، صلينا الحمد لله في الرحال. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه سلفية الرحمة، صحابي صحابي، مش يا رب ألاقي شيء خالف السنة، يا رب يا رب يا رب يا رب، يلا يا أخوان جنده، أنت خاص بالكتاب الفلاني ابحث فيه، هات عبارة كده موهمة، طب في عبارة قبله وبعدها، لا لا ده حكم من أمان، طلع بس أنا أريد هذه العبارة بس، هات هذه العبارة فقط وحطها ورتب عليها الكلام كله. هذه سلفية من هذه؟ سلفية من هذه؟ لهذا أخواني السلفية كلمة رائعة، مش السلفية مصطلح حادث، سلفية يعني إيه أصلا؟ النبي والصحابة. ولهذا إذا جعلتموه حزبا فبئس هذا الحزب، حزبا له مرجعية الشيخ فلان وله أصول وله كذا، أبدا، هذه ليست السلفية، إنما السلفية سبيل المؤمنين، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا السلفية مش عند حد، مش عند أحد أبدا، إنما السلفية عند النبي والصحابة، ومتى ما اتبعت النبي والصحابة بإحسان فأنت على طريقتهم وأنت على إيه؟ على منهجهم. ولهذا احذر أنت أن تقول قال فلان في فلان، قال علان في علان، إلا أن يكون ظهر لك إيه؟ الدليل في ذلك. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من الرسالة الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.